أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد ثناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك، وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عدل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد وجاهد بالله حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا، وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمررت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله، وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت ذلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مضى في يوم السبت السابق على ما ببالي أنه كان يوم التاسع من شهر ربيع الأول، وهو يسمى بالاصطلاح العرفي والمتشرعي بفرحة الزهراء سلام الله عليها. وكثيرين من الناس وكثيرون من الشباب يسألون عن معنى هذه التسمية، وأنا لا أستطيع أن أعطيكم كل المحتملات، إلا أنه في الإمكان أن أعطيكم ما هو الأفضل منها وما هو الأحسن متشرعيا وجينيا. وذلك هو ما قلناه وقاله بعض أساتذتي أيضا، من أن اليوم التاسع من شهر ربيع الأول هو اليوم الأول لتولي الإمام المهدي عجل الله فرجه الإمامة بعد أبيه. أليس أن اليوم الثامن من شهر ربيع الأول هو يوم وفاة الإمام العسكري عليه السلام، وبعد الإمام العسكري يكون ابنه الحجة المنتظر عجل الله فرجه هو الإمام بطبيعة الحال، فيكون أول يوم بعد وفاة العسكري عليه السلام وهو اليوم التاسع من شهر ربيع هو أول أيام إمامة إمامنا الفعلي والحي والقائم بالمسؤولية تجاهنا في طول الزمان، إمامة الإمام المهدي سلام الله عليه. فنحن نفرح بذلك، ويكون لنا عيدا لاعتباره الإمام الحي والقائد الفعلي والمتكفل للمسؤولية لنا أمام الله سبحانه في هذه العصور من حين وفاة أبيه إلى عصر الظهور وإلى وفاته هو سلام الله عليه شهيدا مقتولا كما في بعض الروايات. ولذا يسمى بالقائم، يعني أنه يقوم بأمر الإمامة فعلا، أي القيم والمتولي والمباشر للمسؤولية حقيقة وتفصيلا من حيث نعلم أو لا نعلم. وكذلك يسمى بصاحب الزمان، يعني أمير الزمان والحاكم عليه والمتسلط عليه بالسلطة التكوينية والتشريعية على رغم أنف من لا يرضى، كما يقال صاحب دمشق، طبعا باللغة القديمة يقال صاحب دمشق وصاحب حلب، يعني أمير دمشق وأمير حلب، أو قل والي دمشق ووالي حلب. وكذلك يقال صاحب الزمان، أي والي الزمان وإمام الزمان وأمير الزمان، أي شيء تستطيع أن تقول. والزمان الذي يقصد هنا بطبيعة الحال هو هذا الذي ذكرناه من أول يوم وفاة أبيه سلام الله عليه إلى يوم وفاته هو، مرورا بعصر الغيبة الصغرى وعصر الغيبة الكبرى وعصر الظهور أيضا بطبيعة الحال إلى أن يتوفى ويستشهد سلام الله عليه، ويكون الأمر لله سبحانه وتعالى عن الذي يخلفه بطبيعة الحال في ذلك الحين. وهناك من يسأل أنه كيف تفرح الزهراء سلام الله عليها، ليس نسميه فرحة الزهراء يوم فرحة الزهراء، كيف تفرح الزهراء سلام الله عليها وهي متوفاة وهي في الدار الآخرة وليست في الدار الدنيا؟ وجوابه أن هذا سؤال مادي ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالحياة بعد الموت، وإلا فكثيرون من الأموات حسب فهمي لا ينقطعون عن الدنيا وعن العلم بالأحداث التي تقع فيها. وهناك روايات تقول بأن المؤمن يأتي إلى أهله كل أسبوع
مثلا على شكل خير ابيض او نحو ذلك. فاذا وصلنا، اذا كان المؤمن هكذا فكيف بمن هو اعلى منه؟ اذا وصلنا الى مستوى المعصومين سلام الله عليهم نجد ان ذلك امر هين لديهم، لان لهم السلطة على الخلق كله. ومن هنا ورد في الزيارة اشهد انك، ماذا تقرأ في الزيارة؟ اشهد انك تسمع الكلام وتسمع السلام وترد الجواب، وكذلك مثل قوله انك تسمع كلامي وترد جوابي، يعني الا انني لا اسمع جوابك انت تجيب، الا انني من التدني والرعى وكثرة العيوب والذنوب بحيث اكون محجوبا عن سماع الجواب في الحقيقة. هكذا، والا المسألة ليست كما نتصور، لاننا انما معتادون في حدود مكاننا وزماننا ورتبتنا من الكمال المعنوي لو صح التعبير. والا لو انفتح الايام لكنا نتخاطب مع الاخره خطابا مباشرا كما في المعصومين سلام الله عليهم. فلذا يقول امير المؤمنين سلام الله عليه، لو ارتفع الايام ما مضمونه ما ازددت يقينا بطبيعه الحال. ومن الواضح ان الزهراء سلام الله عليها واحدة من المعصومين الاربعة عشر عليهم السلام، فهي تتصف بهذه الصفة بطبيعة الحال التي هي من صفاتهم سلام الله عليهم، بل هي من خيارهم ومن احسنهم بالنسبة الى الاربعة عشر معصوم، لانها احد اصحاب الكساء الخمسة الذين ألعب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. وهؤلاء الخمسة أفضل المعصومين الاثنى عشر أو قل الأربعة عشر على الإطلاق، وتكون الزهراء سلام الله عليها أفضل من التسعة المعصومين من أولاد الحسين، بل حتى أفضل من الحسن والحسين أنفسهم مع علو شانهم العالي سلام الله عليهم. وهم يفتخرون، الأئمة يفتخرون أنها أمهم وجدتهم بالرغم من علو مقامهم، فهي أولى بثبوت الصفات العالية لها منهم سلام الله عليها وعليهم. فحين علمت بمقتل الحسين سلام الله عليه خزنت، وهو قول الشاعر جعفر الخجاعي: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. الى ان يقول: افاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بارض ثلاثي. وانت لا يخفاك، قد يكون انت تقول بان دعبل يتخيل ويتوهم ان الزهراء سلام الله عليها تسمع هذا الكلام. حبيبي، هذا الكلام سمعه الامام الرضا سلام الله عليه، لانه تلاه في محضره ولم ينكر عليه بشيء، اقره واقرار الامام حجة. فليس الكلمة لدعبل رضوان الله عليه فقط، بل للامام الرضا كأنها صادرة منه، وهو خطاب للزهراء، ونعلم انها ترد الجواب. وهناك عدة روايات تدل على حضور المعصومين سلام الله عليهم، المعصومين الاربعة السابقين على الحسين، يعني رسول الله وامير المؤمنين والزهراء والحسن سلام الله عليهم في عرفة كربلاء، تدل على حضورهم في عرفة كربلاء، وخاصة بعد ان انتهت الحرب وحصل القتل الجماعي باللغة الحديثة. اذا فهم يعلمون سلام الله عليهم بمقتل الحسين عليه السلام. وكذلك تعلم سلام الله عليها الزهراء بوفاة الإمام العسكري سلام الله عليه وتكفل المسؤولية بالنسبة لابنه القائم سلام الله عليه، فتفرح بإمامته وهي في علياء جنانها بطبيعة الحال، ومن هنا كان هذا اليوم هو فرحة الزهراء سلام الله عليها. ليش؟ لأنه الإمام الأطول مدة. حتى الأكبر واحد من الأئمة سلام الله عليه على ما في بالي الإمام الصادق سلام الله عليه عاش حوالي 65 إلى 70 سنة، في حين أن الإمام المهدي سلام الله عليه الله العالم كم يعيش إلى الآن؟ حوالي 1400 سنة. فلأنه الإمام الأطول مدة في تكفل المسؤولية عن سابقيه جميعا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الفرحة الأعظم، لاحظوا أحبائي، ولكن الفرحة الأعظم والعيد الأكبر حقيقة لها ولنا ولكل المؤمنين هو يوم الظهور، حين يمن الله سبحانه وتعالى على البشرية المظلومة بارتفاع الظلم وبسط العدل، كما قال في الدعاء: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، لا أنه فيها ناقص منه قيمة أو نركب سوبرات، لا، وإنما شنو؟ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناديتك فقد عرفت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أظلها حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك؟ وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لها. إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي كيف رأيت من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي تول من أمري ما أنت أهله، وعد علي بفضلك على مذنب قد غماه جهله. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى، إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين، فلا تفرحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إلهي جودك بسط عملي، وعفوك أفضل من عملي. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي اعتذاري إليه اعتذار من لم يستغني عن قبول عذره، فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. إلهي لا ترد حاجتي، ولا تخيب طمعي، ولا تقطع منك رجائي وأملي. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوجد موضوع الآن معاش في الشارع، استخرت الله سبحانه وتعالى أن أطلقه في هذه الخطبة فوافقة الخيرة بعون الله سبحانه وتعالى. وهو مناقشة العمل الرياضي عموما في العالم، وهذا التحمس المنقطع النظير في مختلف الشعوب والأديان والطبقات. لماذا؟ ما هو مبرره الديني والاجتماعي والاقتصادي؟ وقد جاءني في يوم ما، ربما قبل أكثر من سنة، أحد الشباب المؤمنين متبرع ويسأل عن مسألة شرعية في مسألة مما ترتبط بالملاعب الرياضية بطبيعة الحال. يقول، قال لي فيما قال، أنا لاعب كرة قدم، وأن كرة القدم تسري في دمي. قلت له وإن كان مو لطيفة بالعامي، وكل قرقر يحصل لك حبيبي. والسبب الفقهي الأساسي في ذلك باختصار أنها ألعاب غير منتجة اجتماعيا، لا تعتبر من التجارة والإنتاج والاسترباح المشروع، ولا ينتج منها طعام ولا شراب ولا لباس ولا بناء ولا علم ولا تكافل أخلاقي ولا تكافل اجتماعي، وإنما هو مجرد لهو وقتل الوقت، ليس أكثر من ذلك. وبذل المال في سبيل ذلك حرام وسحت، كما لو كان يعطي المال لمرقص الأفاعي أو الساحر ونحو ذلك من الأمور غير المنتجة. وقد أفتى الفقهاء بحرمة أجرة أمثال هذه الأعمال، ولو كان كل ربح مشروعا لكان الربا جائزا، مع أنه منصوص على منعه في القرآن الكريم. وبيع الخمر أيضا مثلا يكون جائزا، في حين أنه منصوص في الكتاب والسنة ومن ضروريات الدين منعه وحرمته وثمنه سحت. ماذا يحصل في التفكير والعقل من نتائج عقلية أو اجتماعية أو اقتصادية؟ ماذا يحصل إذا دخلت الكرة في الهدف أو لم تدخل؟ إيش لا أثر له، لا إنساني ولا أي شيء آخر. وانما كل ذلك وهم لا اصل له لا في العقل ولا في المجتمع ولا على اي صعيد. نعم الرياضة بنفسها مباحة اذا كانت مجانية، والتدريب عليها بالمجان ايضا جائز لاجل تربية البدن وقوته او قضاء الوقت بالمباحات، ولكنها مع ذلك مرجوحة اخلاقيا لان فيها طلبا للدنيا وصدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى المجانية فضلا عن التي يكتسب بها المال. وانما تمسك بها الغرب الكافر، في الحقيقة جاءتنا من الغرب الكافر ليس اكثر من ذلك، وهم يريدون ان نتصل بصفاتهم يسحبوننا لهم نقولهم رغما على انكم انتم اعدائنا ولا نخضع لكم ولا طرفة عين. وانما تمسك بها الغرب الكافر لعدة اسباب. الاول انهم فارغون من الوازع الاخلاقي والديني ومن الاعتقاد في الآخرة، فهم يودون قضاء فراغ الوقت بما هو مؤنس ومفرح، وليس لديهم إلا الرياضة والألعاب الجماعية، في حين أنه في الدين والأخلاق لا يوجد فراغ في الوقت للمؤمن أصلا، ولا يوجد وقت إلا وفيه طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان الفرد من الغافلين. الثاني، السبب الثاني أنهم يطلبون الربح بكل سبب، ومن هنا ندرك أنهم لا يتورعون طبعا ربح من أي سبب، ومن هنا ندرك أن المفارس ربوية وهي محرمة بضرورة الدين، ونجدهم يعملون على أي ربح حتى السرقة. وكثير من طبقات المجتمع تسرق، وشركات السرقة في امريكا وايطاليا كالنار على المنار، واشهر من ان تركب كثيرة. ومن المعلوم ان الرياضة سبب عظيم للربح، تصوروا انهم يصرفون عليها الملايين، فكم من الملايين سوف يربحون. والربح الاساسي بذلك انما هو من اخذ اجور الحاضرين في الملاعب والمشجعين، مضافا الى ربح البلدة من وجود الزائرين في هذه المناسبات الفلانية. الثالث، السبب الثالث، لا شك ان الحضارة الغربية فيها مظالم ومصاعب ونقائص لسنا الان بصدد تعدادها، الا اننا لا نحس بها بالمباشرة لاننا لا نعيش في ظهرانها في اوروبا وامريكا، وانما يحس بها شعوبها في الحقيقة المعايشة لها، وكلهم كثير منهم جدا فقراء ومظلومون ومحرومون من ادنى حقوقهم المعاشية والحياتية. ونحن نتصورهم، نتخيل من هنا ان كل الشعب هناك وكل الشعوب هناك في هناء وسعادة وعلو. ليست المسألة هكذا بطبيعة الحال. افحص طبعا شيء محتم عليه، لكنك تستطيع ان تفحص وتجد. لاحظوا، وافضل طريقة في نظر السياسة الغربية هو الهاء شعوبهم عن مشاكلهم ومظالمهم لتلافي المظاهرات والاحتجاجات عندهم ومنع العنف المحتمل عندهم على اي حال، ومن هنا تكثر الملاهي والحانات والسينمات وانواع الرياضة وانواع اللعب. ثم سرت اساليب الرياضة الينا عن علم منهم وعنف، ونحن نجهل بحالنا وبعلاقتنا معهم، وتخيلناها شيئا جيدا وحسبناها عزلا وفخرا، ولم نلتفت ان فيها عبودية وذلا من ناحية، وخروجا عن تعاليم ديننا الحنيف من ناحية اخرى. والغرب دعم ذلك وأيده فينا وفي بلادنا لعدة نتائج. السبب الأول إلهاء المسلمين عن واقعهم المعاش ومشاكلهم وترك الاحتجاج والمناقشة والعنف، وخاصة التغافل عن البلاء الوارد علينا من جانب الغرب الاستعماري نفسه ومطالبة المسلمين والشعوب المستضعفة بحقوقها. ثانيا صد المسلمين عن دينهم فإنها سبب سبب واضح لعدة أمور. ضد الدين كترك الصلاة والصيام واجتماع الجنسين بشكل غير مشروع وإبراز الأعضاء الداخلية للرجل والمرأة وهكذا، وهذا كله مما لا ترضاه الشريعة. ثالثا إسقاط أهمية الدين والهدف الديني في نظرنا. الهدف الديني في نظرنا صحيح، لكن هذا ينبغي في نظرهم أن يسقط ويتحول نظرنا من الهدف الديني إلى هدف كرة القدم حزبيا لنا وعارا، وجعل الهدف الأسمى في نظر الأكثر هو أخذ الأهداف في كرة القدم. وإذا كان الهدف هو هذا الهدف فأتعس به، كما قال الشاعر لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها. رابعا منع التكامل لأفراد المجتمع في المجتمع المسلم، لأن الفرد عندئذ يقضي الوقت كله أو أغلبه في لعب الرياضة أو التفرج عليها أو سماع أخبارها أو الذهاب إلى الملاعب أو السفر إليها، ويبقى الوقت الباقي لديه يقضيه في ضرورات حياته وأسرته، ولا يبقى لديه وقت آخر لكي يقضيه في تكامله العلمي والعقلي والديني والروحي. وبهذا يخطط أو يخطط الغرب الكافر أن يكون الجهل والتدني هو الصفة العامة للمجتمع في العالم كله، وليس على العراق والشرق الأوسط فقط، وإنما كل الشعوب المستضعفة حتى يبلعهم يشرب عليهم الماء. هذا هو يكون اللقمة سائغة له ولأرباحه ولأطماعه ولكبريائه. وبهذا يخطط أن يكون الجهل والتدني هو الصفة العامة للمجتمع في العالم، ليسهل للمخططات الاستعمارية التفشي فيها وإنجاحها عسكريا واقتصاديا وعلميا وغير ذلك. فالنصيحة الأكيدة لشبابنا الناهض الواعي أن يلتفت إلى مصالح نفسه ومجتمعه ويسقط أهمية الرياضة والرياضيين عن نظر الاعتبار ويخاف الله سبحانه وتعالى فقط، فإن كل هذه الدعايات والعنايات إنما هي مصيدة له، لا لإدخاله في فخ الشيطان ويكون حب الرياضة إنما هو حب للمخططات الاستعمارية من حيث نعلم أو لا نعلم، ونكون قد أعنا الاستعمار الغاشم الظالم على أنفسنا وأمكناه من بلادنا من حيث نعلم ولا نعلم. فاتقوا الله حق تقاته بالالتزام بطاعة الله والاهتمام بالأهداف الحقيقية للمجتمع وتربية النفس والآخرين تربية صالحة، وترك كل ما يرتبط بالشيطان والكفر والكافرين، والابتعاد عن ابتعادنا عن الأجرد فإنه يصد عن ذكر الله والآخرة، فهل أنتم منتهون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.